أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الرحمة الواسعة والفضل العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ورد عن إمامنا الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من هجر المدارات قاربه المكروه. عنوان حديثنا هذا اليوم: العزلة والانكفاء الاجتماعي في رؤية أهل البيت عليهم السلام. يشكل أتباع أهل البيت مدرسة متميزة فكرياً وفقهياً في وسط جمهور الأمة، انطلاقاً من اعتقادهم بالإمامة وأخذهم معالم الدين من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إن أتباع أهل البيت جزء لا يتجزأ من الأمة في أصول المعتقد الديني والالتزام بأركان الإسلام وفرائضه، لكنهم في تفاصيل العقيدة وتفاصيل الأحكام الشرعية يأخذون فيما اختلف فيه بمذهب أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في مقابل من يأخذون بآراء أئمة وفقهاء آخرين. الخلاف فقط هنا، الأصول متفق عليها بين المسلمين، التفاصيل في العقيدة والتفاصيل في الأحكام الفقهية، الفرائض والأركان متفق عليها بين المسلمين، لكن بعض التفاصيل هناك ما هو متفق عليه وهناك ما هو مختلف فيه. فيما هو مختلف فيه بين أئمة المسلمين وعلماء المسلمين، الشيعة يأخذون برأي أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فقط، ليس هناك أي شيء آخر. السلطات الأموية والعباسية بدوافع سياسية كانت تتحسس من نمو خط الولاء لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وتمارس الحصار والتضييق على أتباعهم، وتشيع في أوساط جمهور الأمة مختلف الاتهامات ضدهم، ضد أتباع أهل البيت. لماذا؟ لتشويه صورتهم ولإبعاد الناس عن التأثر بهم، من أجل أن لا يقترب الناس من أئمة أهل البيت ومن شيعة أهل البيت، كانوا يشيعون ضدهم مختلف الاتهامات. وفعلا هذا ترك تأثير، كثير من الناس كانوا يحذرون من الاقتراب من الأئمة أو من أتباع الأئمة بسبب التعبئة التي في أوساطهم ضدهم. في تاريخ ابن عساكر يتحدث عن هذه القصة المعبرة الفتح ابن شخرف، يقول: حملتني عيني فنمت نائم، فبينما أنا نائم إذا بشخصين، يعني هذا طيف يرى في النوم، إذا بشخصين أمامي، فقلت للذي يقرب مني: من أنت يا هذا؟ أنت منو؟ قال: من ولد آدم، واحد من ولد آدم. قلت: كلنا من ولد آدم، مراضي يعلم باسمه. طيب من الذي وراءك؟ هذا الشخص اللي خلفك منه؟ قال: هذا علي بن أبي طالب. قلت: طيب أنت قريب منه ولا تسأله؟ اللي وراك علي بن أبي طالب ومعرض عنه ما تسأله؟ قال: أخشى أن يقول الناس إني رافضي. حتى في الحلم في الطيف يعيشها الرهاب، الإمام علي جنبه ما يلتفت إلى يسأل منه، خوفا من أن يتهم أنه رافضي. شوف التعبئة كيف كانت. وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي يقول أن الإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام المذهب الحنبلي، كان يستقبل إحدى الشخصيات الشيعية الموالية لأهل البيت، وهو عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي، توفي سنة 235. هذا كان يزور الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد يستقبله ويرتاح إليه لأن كفاءة علمية وثقة عنده. فقيل له: جو جماعة إلى الإمام أحمد بن حنبل، يا أبا عبد الله، عبد الرحمن الأزدي اللي تستقبله تدري عنه؟ ترى هذا رافضي، رافضي، هذا كيف تستقبله؟ هذا رافضي. فقال أحمد بن حنبل: سبحان الله، رجل أحب قوما من أهل بيت النبي، نقول له لا تحبهم؟ هو ثقة. يعني هكذا كانت الحالة، إمام يستقبل عالم لأنه موالي لأهل البيت يتعرض إلى اللوم، ليش يستقبل هذا؟ هذا رافض. هذا كان الجو المعبأ ضد أئمة أهل البيت وضد شيعتهم. لماذا السلطة الأموية والعباسية كانت لها هذه السياسة، نشرت هذا الجو التعبوي ضد أتباع أهل البيت؟ لهدفين: الهدف الأول حتى الناس يتباعدوا عن أهل البيت وعن أتباعهم، والهدف الثاني وهو الأهم، حتى تدفع أتباع أهل البيت إلى العزلة والانكفاء الذاتي. إذا جماعة شافوا نفسهم محاربين واتهامات ضدهم وفي حكي عليهم، ينزوي، يندفع للعزلة، يندفع للانزواء. وهذا كان هدف للسلطات الأموية والعباسية، أن يندفع شيعة أهل البيت نحو العزلة ونحو الانكفاء على أنفسهم. وفعلا يبدو بعض الشيعة رغبوا في هالحالة حتى يوفروا على نفسهم مشاكل، وإيش لنا نختلط بالناس، هذا ينتقدنا وهذا يعترض علينا وهذا ما يقبلنا. فبعض الشيعة فعلا استجابوا لهذه الحالة، فصاروا يفضلون حالة الانكفاء، نعيش مع بعضنا البعض، نعبر عن رأينا داخلنا بحرية، ونقيم شعائرنا وما لنا وللآخرين، احنا نعيش وحدنا، ننعزل، ننكفئ. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا منتبهين إلى السياسة ومنتبهين لهذه الحالة، ما كانوا يريدون لشيعتهم أن يكونوا منعزلين عن جمهور الأمة، ما كانوا يريدون لشيعتهم أن يعيشوا حالة الانكفاء الاجتماعي، بل كانوا يدفعون شيعتهم لإفشال هذه السياسة وللانفتاح على جمهور الأمة والتواصل معهم والحضور في الفضاء الاجتماعي العام. لماذا؟ قد تبدو للجماعة أن العزلة أرياح وأبعد عن المشاكل، والباب اللي تجيك من ريح سده واستريح، وش لك تتصل بالآخرين وتسبب لك مشاكل؟ لكن العزلة والانكفاء لها أضرار، لها أخطار. أولا تكرس ضعف الثقة بالذات عند الفرد والمجتمع، المجتمع اللي ينكفع على ذاته صير عنده ضعف ثقة بنفسه، صير حالة رهاب اجتماعي، يخافوا من الآخرين، يبتعدوا عن الآخرين. الأئمة لا يريدون لجماعتهم أن يعيشوا حالة الضعف بالثقة في ذاتهم في داخلهم، حالة رهاب من المحيط الاجتماعي حولهم. ثانيا العزلة والانكفاء تصنع الحواجز بين الناس، انت لما تعتزل عن الناس شوي شوي يصير حاجز بينك وبينهم، صير انت بعيد عنهم وهم بعيدين عنك، وحسب المثل المتعارف البعد جفا، وهذا يؤسس للانقسام المجتمعي، وهذا ما لا يريده أئمة أهل البيت. الأئمة كانوا حريصين على وحدة الأمة، ولذلك كانوا يدفعون شيعتهم للاندماج في المحيط الاجتماعي حولهم. لا تنعزلوا، لا تنكفئوا على ذاتكم. ثالثا العزلة والابتعاد عن الناس يعطي فرصة لتشويه الصورة، ما دام انت بعيد عن الناس ترسم لك صورة سلبية سيئة، وانت غايب الناس ما يشوفوك ولا انت منفتح عليهم ولا منفتحين عليك، فتتكرس هالصورة المشوهة عنك كفرد أو كمجتمع. بينما إذا انفتحت على من حولك وتواصلت معهم من خلال المعاشرة، من خلال اللقاءات، من خلال التواصل، يعرفونك على حقيقتك، يعرفون صورتك الحقيقية، وتجد أنت فرصة لإيصال رسالة مجتمعك، رسالة مذهبك، القيمة التي أنت تؤمن بها. لكل هذه الأمور الأئمة كانوا ضد العزلة، ضد الانكفاء، ما يرضوا أن شيعتهم ينعزلوا عن بقية المسلمين، ينكفئون على ذاتهم. وقد عمل الأئمة عليهم السلام في هذا المجال على مسارات ثلاثة. المسار الأول مجال التواصل الاجتماعي، توجيه مكثف من الأئمة، روايات كثيرة، وصايا كثيرة من الأئمة لشيعتهم يأمرونهم بأن ينفتحوا على الناس وأن لا ينعزلوا عن الناس. نختار روايتين فقط من كثير من الروايات عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال لأصحابه: عليكم بالصلاة في المسجد. ذاك الوقت ما في فرز مسجد شيعة ومسجد سنة، مسجد عام للجميع. عليكم بالصلاة في المسجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز، إنه لا بد لكم من الناس، ما يصير تنعزلوا، إنه لا بد لكم من الناس، إن أحدا لا يستغني عن الناس حياته، فأما نحن الإمام يقول لشيعته فأما نحن، يعني الأئمة، فأما نحن نأتي جنائزهم، وإنما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به، والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال. رواية ثانية عن معاوية بن وهب، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، لاحظ اسم معاوية، ذاك الوقت ما في حرب على الأسماء، ما في معركة أسماء، معاوية بن وهب، قلت للإمام الصادق عليه السلام كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا، ما هم على مذهبنا، كيف نتعامل وياهم؟ قال عليه السلام تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون. شوف أئمتك شو يسووا، أئمتك شنو، كانوا منعزلين؟ ما كانوا منعزلين. تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون، فوالله فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم، وعشرات من الروايات على هذا الصعيد. هذا المسار الأول، الدفع إلى التواصل الاجتماعي. المسار الثاني، توجيه الكفاءات من أتباعهم للمشاركة في الشأن العام. العالم الشيعي، الكفاءة الشيعية اللي عنده قدرة إدارية، كفاءة في أي مجال من المجالات، الأئمة يدفعونه للمشاركة في الشأن العام. لماذا؟ لخدمة مصالح الدين وخدمة الأمة ولتجاوز سياسة التهميش والعزلة. جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام إن أبي حدثني، أي الإمام الباقر عليه السلام، أن شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم، إن كان فقيه كان منهم، وإن كان مؤذن كان منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وكذلك كونوا أنتم صيروا أصحاب كفاءات وتصدوا، وكذلك كونوا حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. وبناء على هذا التوجيه نجد في التاريخ جماعة من تلامذة الأئمة، أصحاب الأئمة، تبوأوا مواقع في السلطة، في الحكم، وفي المجال الاجتماعي والعلمي. ما كانوا ينعزلوا عن الأمة، ما كانوا مبتعدين عن المحيط الاجتماعي حولهم. نماذج كثيرة، أبان ابن تغلب من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام الباقر والإمام الصادق، هذا كان في المسجد في المدينة، أمره الإمام الباقر اجلس في المسجد وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. قال للإمام اللي يجي يسألوني مو كلهم من أتباعكم، من أتباع المذاهب الأخرى، فإيش أسوي معاهم؟ الإمام عليه السلام قال انظر إلى ما كان من رأيهم فأخبرهم به، ما في مشكلة، افتيهم على مذاهبهم. فكان يجلس في المسجد ويفتي أتباع المذاهب على مذاهبهم. أتباع الإمام مالك يفتيهم على رأي مالك، أتباع مثلا شافعي يفتيهم على رأي الشافعي، وكذلك الأئمة الآخرين، أتباع أهل البيت يفتيهم على رأي أئمة أهل البيت. من النماذج نوح ابن دراج، هذا أيضا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. الحكومة العباسية طلبت منه يصير قاضي يتولى القضاء، استأذن من الإمام الصادق دل على بركة الله، تولى القضاء فكان قاضيا للناس. وكلنا نعرف عن شخصية علي بن يقطين اللي كان بمثابة رئيس وزراء لهارون الرشيد العباسي. عبد الله بن النجاشي أيضا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كان واليا على الأهواز من قبل المنصور العباسي. فهكذا الأئمة كانوا يشجعوا الكفاءات أن تأخذ دورها في ساحة الأمة. كونك تابع لمذهب أهل البيت وكون أن الجو العام معبأ ضدك، لا ينبغي أن يقعد بك عن أن تقدم خدمتك للمجتمع، أن تقدم خدمتك للوطن للأمة. هكذا كان الأئمة يربون أتباعهم. هذا المسار الثاني. المسار الثالث، تنمية حالة الاستيعاب النفسي والمرونة الفقهية. الأئمة يعرفوا أن الشيعة لما يندمجوا مع الآخرين بيسمعوا من بعضهم كلام غير إيجابي، من بعض الجاهلين، من بعض المغرضين، يمكن تعرضوا لسب، لإساءة، لتحقير، ما أشبه ذلك. الأئمة كانوا يرفعوا عند شيعتهم حالة الاستيعاب النفسي، لا تتأثر، تحمل، لا تنزعج. الناس هؤلاء قد يكونون ضحايا للإعلام السائد، مضللين، ما يعرفوا الحقيقة. أنت لا تنزعج، أنت لا يصيبك رد فعل، تحمل. وكذلك كانوا يؤكدون على المرونة الفقهية. إذا في حكم شرعي في العبادات، في الصلاة، في الصوم، في أي مجال من المجالات، في مذهب أهل البيت يخالف المذاهب الأخرى وانت تعيش وياهم، المفروض أن يتفهموا موقفك ويعطوك الحرية تطبق رأي مذهبك في صلاتك في عبادتك. بس إذا ما عندهم هالروحية بسبب نقصان الوعي، نقصان الإدراك، التعبئة المضادة، ما يتحملوا، يشوفوا واحد يصلي بطريقة غير طريقتهم، يصوم بغير تفاصيل أحكام صومهم، فش تسوي أنت؟ الأئمة قالوا ما يخالف، اعمل برأي مذهبهم، ما في مشكلة، ما دام في حرج، ما دام الأمر يسبب لك حرج فأنت بإمكانك تجاوز هذا الحرج وأن تعمل وفق مذهبهم. في مذهبك السجود لازم يكون على الأرض أو ما أنبتت الأرض من غير المأكول والملبوس، لكن أنت في مكان وكلهم يصلوا على الفرش مثلا، وإذا أنت تخلي لك تربة أو ورقة هذا يسبب حرج، سبب لك حرج. الأئمة لا يريدونك أن تقع في حرج في علاقتك مع الآخرين من أجل هذا الحكم الفرعي الفقهي. اتجاوز، يسجد على ما يسجدون عليه. والصلاة صحيحة، نعم الصلاة صحيحة ومقبولة، لأن الأئمة يعطون الأولوية لمقاصد الدين، للأولويات المهمة في الحياة الإنسانية، مو لبعض الفروع والمسائل الجزئية. عند التزاحم المقاصد والأهم هو المقدم. في الوضوء أنت تتوضأ، أنت الواجب في مذهبك أن تمسح القدمين، هم يرون غسل القدمين. إذا هم ناس متفهمين كل واحد على مذهبه، أنت بتمسح هذا بيغسل، كل واحد على مذهبه. إذا ناس ما يقدروا يتفهموا هالحالة، من يشوفوك تمسح على قدميك يفتحوا عوائنهم، ينظروا لك نظرة معينة وتتعقد علاقتك معهم. الأئمة يقول لك بلاها، اغسل 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 قدميك وصلي وياهم. والوضو صحيح، نعم والوضو صحيح. والصلاة صحيحة، نعم والصلاة صحيحة. ليش؟ هذا اللي يعبر عنه بالتقية. التقية هي مرونة من أجل التعايش مع الآخرين. المفروض ما يحتاج الإنسان المسلم إلى التقيه، لأن كل واحد يتفهم رأي الآخر. لكن إذا في جهل، إذا في تخلف، إذا في حالة غير طبيعية، الناس ما يتحملوا، جاوز، ما في مشكلة. الأئمة كانوا يربون أتباعهم على تنمية حالة الاستعداد، الاستيعاب النفسي والمرونة الفقهية. وفي روايات كثيرة نكتفي بروايتين عن ابن مسكان قال: قال لي أبو عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إني لأحسبك إذا شتم علي بين يديك إن تستطع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت. الإمام يقول لا، أنا أعرف كنت حمش شديد مندفع، لو تسمع واحد يسب الإمام علي وتقدر أنف تأكله تسويها. فقلت: إي والله جعلت فداك. إي نعم، أنا هالشكل. إي والله جعلت فداك، إني لهكذا وأهل بيتي أولادي بعد مربنهم على هالحالة. واحد يجي راعي يشتم الإمام علي قدامي، أسوي وأفعل. شوف موقف الإمام. قال له الإمام: فلا تفعل، لا تسوي، هذه مو بطولة، هذه مو شجاعة، هذه حماقة، هذه حماقة، فلا تفعل. طبعا حماقة هذا تفسير مني، الإمام ما قال، قال: فلا تفعل، فوالله لربما سمعت من شتم عليا. الإمام يقول له: شوف أنا شزوه، لربما سمعت من شتم عليا وما بيني وبينه إلا اسطوانة نقيلة بقولتنا، إلا اسطوانة، فأستتر بها كأني ما شفته وما سمعته، فإذا فرغت من صلاتي أمر به فأسلم عليه وأصافحه. أنت يعني تحب الإمام علي أكثر مني؟ أنا جدي أيضا، أنا هالشكل أسوي، ما أهتم بالسب والشتم، كأني ما سمعت، بل أمر عليه وأسلم عليه وأصافحه. هكذا كان الأئمة يرفع حالة الاستيعاب النفسي عند أتباعهم، وكذلك يربونهم على التزام المرونة في الأحكام الفقهية. نحن باعتبار نعيش يوم ذكرى وفاة الإمام الجواد عليه السلام، ذكرنا هذه الكلمة المروية عن الإمام الجواد: من هجر المدارات. المدارات تعني الملاينة والملاطفة لمن تخاف السوء منه. إنسان تخاف السوء منه تلاينه تلاطفه، هذه يسموها مداراة، وأصلها من درأ يعني دفع. أنت تدرأ بملاينتك السوء المتوقع منه. ومنه قوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة سيئة. هذه المداراة. الإمام الجواد عليه السلام يقول: من هجر المدارات، اللي ما يدار الناس، ما يلاين، ما يستوعب بعض الإساءات في المحيط الاجتماعي، قاربه المكروه، يصيبه المكروه، يعني تتعثر حياته الاجتماعية، ما يقدر يعيش مع هذا المحيط الذي هو فيه. هذه الرؤية المبدئية الأصيلة لأئمة أهل البيت عليهم السلام تحمل رسائل حضارية مهمة للمجتمعات الإسلامية في كل زمان ومكان. إنها تؤكد على تعزيز الوحدة والتآلف في المجتمع الإسلامي، وأن تنوع المذاهب الدينية لا ينبغي أن يكون سببا للانقسام والخصام. وهي توجه أتباع المذاهب للتحلي بالاستيعاب النفسي لبعض إشكاليات الخلاف المذهبي فيما بينهم، وأن تعتمد الفتاوى الفقهية المذهبية منح الواقعية والمرونة لمنع حدوث التوترات الاجتماعية بمبررات دينية، وأن على ذوي الكفاءات والمواهب أن ينخرطوا بإخلاص في مواقع الخدمة لمجتمعاتهم وأوطانهم بغض النظر عن الانتماءات المذهبية. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وحد كلمة المسلمين وامنحهم الأمن في أوطانهم. اللهم اجعلنا من السائرين في خط أئمة أهل البيت والملتزمين بتعاليمهم، واحشرنا يوم القيامة معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.